الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من سلسلة علماء العرب. نواصل القراءة في الكتاب الثالث، البيروني عالم الجغرافيا الفلكية. بعث الملك المأمون بالبيروني إلى السلطان محمود يعتذر إليه عن تنفيذ طلبه لعجزه عن إقناع أمراء وقواد دولته بما طلبه منه. فغضب السلطان محمود ووجه إنذارا مهينا للملك المأمون، قال فيه: أبلغ سيدك يا بيروني بأن يوقف إشراف مملكته عند حدودها، وإلا قمت بتأديب الحكام بنفسي وعليه تنفيذ أمري. وسارع الملك المأمون في خوف، فأصدر أمرا لخطباء المساجد بذكر اسم السلطان في خطبة الجمعة في مساجد مدينتي كاث والجرجانية دون سواهما من مساجد الدولة في الأقاليم. وعندئذ ثار أمراء الدولة وقواد الجيش على الملك المأمون وأحاطوا بقصره وقتلوه وأخذوا زوجته شقيقة السلطان محمود أسيرة ورهينة. ولم يكن البيروني لحسن حظه موجودا عندئذ بالقصر، وأسرى حين بلغه الخبر بالفرار مع أهله إلى مدينة كاف. عنوان: الأسير السجين. وانتهز السلطان محمود الفرصة التي سعى إليها ودبر لها، وكان دموي الطبع سريع الغضب متعصبا، زحف بجيش كبير احتل به ديار خوارزم واستولى على مدينتي كاث والجرجانية في شهر يوليا عام 1017 ميلادية. واستنقذ السلطان أخته الأسيرة وقتل الزعماء المتمردين على صهره، وأسر بقية الأمراء والقواد وزج بهم في السجون في أماكن متفرقة، وأمر أحد قواده على عرش خوارزم. وأخذ السلطان معه إلى غزنة أعضاء مجلس العموم وعقد لهم محاكمة سريعة اتهمهم فيها بالكفر والزندقة، لأنهم يشتغلون بعلوم لا يفيد منها إلا القرامطة أعداء مذهب أهل السنة، ولأنهم زجوا بأنفسهم في أمور السياسة. وأمر بإلقاء عدد كبير منهم من برج في قلعة قصره، فلقوا حتفهم. وكان بينهم العالم الرياضي الفلكي عبد الصمد الحكيم أستاذ البيروني. وكاد البيروني أن يلقى نفس المصير لولا أن رجال بلاط السلطان وعلى رأسهم الوزير أحمد نجحوا في الإبقاء على حياته، مؤكدين له أنه أكبر عالم في زمانه في الدنيا كلها، ولا ينبغي للدولة أن تخسر عقله وعلمه. فعدل السلطان عن قتل البيروني، لكنه أمر بتحديد إقامته في قرية جيفور التي تبعد بضعة كيلومترات عن غزنة. عنوان: عالم حتى في السجن. في قرية جيفور عاش البيروني مع أهله حياة ضنك وبؤس شديدين، ومع هذه الحياة أخذ البيروني يقطع ساعات يومه في النهار والليل بتأليف كتاب في الفلك اسمه التحديد، وبالقيام بأرصاد لتحديد خط عرض قرية جيفور. ولم تكن لدى البيروني آلات الرصد اللازمة، كما لم يكن لديه المال لصنعها، وهداه تفكيره فابتكر لوحة حسابية وضع عليها قوسا مدرجا، واستطاع بالحسابات وبهذه اللوحة والقوس تحديد خط عرض جيفور. وفي العام التالي أرسل البيروني يستأذن السلطان ليأذن له في السفر إلى قرية لغمان الآن شمالي غزنة ليرصد منها كسوفا للشمس، وفي اليوم الثامن من شهر إبريل. فأذن له ورصد البيروني هذا الكسوف وانتقد الفلكيين في المنطقة وكشف ما هم عليه من جهل. وظل البيروني طوال 3 سنوات في جيفور وهو يستأذن السلطان بين حين وآخر ليقوم بأرصاده الفلكية في مدينة غزنة نفسها بواسطة آلة رصد سماها الحلقة اليمينية، تقربا للسلطان محمود بعد أن أنعم عليه الخليفة العباسي بلقب أمين الدولة. وبهذه الحلقة استطاع البيروني معرفة خط عرض غزنة، ثم يعود إلى القرية التي حددت بها إقامته. وطوال سنوات 3 كان البيروني يواصل وهو في جيفور تعلمه للغة السنكريتية إحدى اللغات السائدة بالهند، ويتقصى أخبار حضارة الهند من خلال هذه اللغة السنسكريتية. فقد كان البيروني على ثقة من أن السلطان سيكون بحاجة إليه يوما ويصحبه معه إلى الهند. عنوان: رحلات إلى الهند. كان السلطان محمود قد مد حدود دولته إلى شبه القارة الهندية بفتحه لأقاليم وايهند وملتان وبهاتندا إلى 300 ميل شرقي نهر الإندوس. وكان البيروني ما يزال يلقى إهمال السلطان له وسوء معاملته إياه. وجاء اليوم الذي ينتظره البيروني ويتوقعه، حين دعاه السلطان محمود إليه في غزنة وقال له: سنصحبك معنا يا بيروني في حروبنا بالهند لتدون لنا ما لا نعرفه نحن المسلمين عن الهند، تاريخها وأرضها وحضارتها وعقائدها وعاداتها وتقاليدها وأنهارها وجبالها، فلن تنتشر دعوة الإسلام بالهند ويستقر أمره بين الهنود إلا بهذه المعرفة. ومنذ عام 1020 ميلادية والبيروني يصحب السلطان في حروبه بالهند، يشاهده وهو يكتسح وادي الكينغ وكشمير وجزيرة كاتيا وا، ويشاهده ويهدم الصنم الكبير المقام بمعبد سمنات بالجزيرة، ويأخذ قطعا منه يأمر بوضعها عند مدخل جامع غزنة لكي ينظف فيه المصلون أقدامهم. والأماكن التي زارها البيروني مع السلطان طوال 7 سنوات بالهند تقع في إقليمي البنجاب وكشمير. وخلال 13 رحلة إلى الهند كان البيروني لا يكف عن العمل ليلا ونهارا، يقرأ كتب الهند بالسنسكريتية، ويخالط العلماء ورجال الدين الهنود ويحاورهم في عقائدهم، وبينها تقديسهم للبقرة وتحريمهم لذبحها، وفي معارفهم العلمية ويصححها لهم، وينقل إليهم معارف اليونان والمسلمين، ويتعرف على عادات أهل الهند وتقاليدهم وأعرافهم وطرائقهم في البحث في العقائد الفلسفية والرياضية. واستطاع البيروني وهو بالهند أن يحدد بالأرصاد خطوط العرض لإحدى 11 مدينة هندية قام بزيارتها من بين 65 مدينة رآها رؤيا العين. ونجح البيروني وهو مقيم بحسن نيناندا أن يعرف قطر الأرض وطول محيطها مستعينا بمسقط ظل لجبل بالحسابات الرياضية الهندسية. وكان هذا المكان يطل على البقعة التي هزم فيها الإسكندر الأكبر المقدوني جيش الملك الهندي يوروس وفيالته. وخرج البيروني من هذه الرحلات بحصاد من الكتب، أهمها كتاب نقدي تاريخي كبير عن حضارة الهند عنوانه تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة. وضم هذا الكتاب معلومات عن الهند كانت جديدة على المسلمين في زمانه، وظلت جديدة على الثقافة الغربية الحديثة إلى أواخر القرن الميلادي 19. ولم ينتهي البيروني من كتابه هذا إلا بعد 10 سنوات في نفس السنة التي توفي فيها السلطان محمود. وقد ترجم هذا الكتاب منذ عصر النهضة الأوروبية الحديثة إلى عدد من اللغات الأوروبية الحية، واشتهر بين علماء الجغرافيا والتاريخ في أوروبا باسم تاريخ الهند. ومن هذه الرحلات بالهند نقل البيروني إلى العالم الأرقام الحسابية الغبارية من الهند إلى العرب، وهي الأرقام المستعملة الآن في بلاد الشمال الإفريقي وفي أرجاء العالم الأوروبي والأمريكي والآسيوي، ويعرفونها باسم الأرقام العربية. ولم تعرف أوروبا هذه الأرقام عن العرب إلا بعد 2 قرن من وفاة البيروني، وهي أرقام قائمة على الزوايا الهندسية. وأتاحت له هذه الرحلات بالهند أن يتحدث لأول مرة عن تاريخ الرياضيات عند العرب وعند الهنود، ولولا صنيعه ذاك لاندثر هذا التاريخ إلى الأبد. وما يزال نهر إنجارا بالهند يحمل نفس الاسم الذي منحه له أبو الريحان. ولقد نقل البيروني خلال هذه الرحلات عددا من الكتب الهندية من السنسكريتية إلى العربية، وعددا من الكتب العربية إلى السنسكريتية، فحقق بترجماته هذه تواصل الثقافة والمعرفة بين الشعوب الهندية والشعوب الإسلامية. عنوان: الشمس تشرق دائما. ولم ترتفع مكانة البيروني لدى السلطان محمود وتتحسن معاملته له إلا إثر قدوم وفد من قبل سلطان أتراك الفولجا إلى غزنة عام 1024 ميلادية. وكانت لهؤلاء الأتراك صلات تجارية تقوم على المقايضة للسلع مع سكان المناطق القطبية الشمالية. وحضر البيروني لقاء هذا الوفد بالسلطان، وأثناء اللقاء ذكر رئيس الوفد وهو يتحدث عن بلاده أمرا أغضب السلطان غضبا شديدا. قال رئيس الوفد للسلطان: في أقصى الشمال من الأرض يا مولاي تبقى الشمس مشرقة شهورا متوالية، لا تكاد تغيب فيها الشمس إلا لتشرق من حيث غربت، وتغيب الشمس شهورا أخرى متوالية لا يرى فيها لها شروق، فيكون النهار نصف عام والليل نصف عام. فصح السلطان قائلا بوعيد وقسوة: هذا كفر وإلحاد، وإن لم ترجعوا عن هذا القول المفترى الآن لآمرن بسجنكم أو طردكم من بلادنا. وتقدم العالم أبو نصر ابن مشكين وقال ليخفف من غضب السلطان: يا مولاي، إن رئيس الوفد لم يقل برأي يراه، وإنما هو يتحدث عن رؤية ومشاهدة، وعلينا نحن العلماء أن نبحث لها عن تفسير وتعليل. كان البيروني مطرقا يفكر، فالتفت إليه السلطان وقال: ما تقول فيما سمعته الآن يا أبا الريحان؟ فقال له البيروني: يا مولاي، الأتراك لم يكذبوا في خبرهم هذا، وفي كتاب الله مصداق لما قالوه عن هذه الظاهرة الشمسية، يقول سبحانه: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. وبالوسع يا مولاي تعليل هذا القول جغرافيا: إذا وضعنا كرة تمثل الأرض وأدرناها أمام مصباح، عندها هدأ غضب السلطان وأقبل على أتراك الفولجا يسمع ما عندهم من عجائب الأخبار عن ديار نهر الفولجا وعن ديار سكان القطب الشمالي. ومن بعثة أتراك الفولجا هذه إلى غزنة، ومن بعثة أخرى وفدت من الصين إلى غزنة، ومن الرحالة والتجار القادمين من كل أنحاء الأرض، عرف البيروني كثيرا من المعلومات الجغرافية عن بلاد الروس وسيبيريا والقطب الشمالي والشرق الأقصى، وضمنها كتابة القانون في الهيئة والنجوم، عنوان القانون المسعودي. عام 1030 ميلادية توفي السلطان محمود الغزنوي، وقد ترك لابنه السلطان مسعود دولة واسعة ضمت ديار أفغانستان والفرس وخوارزم والزياريين وشمال الهند، دولة يبلغ طولها من الشمال إلى الجنوب 1000 ميل، وعرضها من الشرق إلى الغرب 2000 ميل. وكان السلطان مسعود على العكس من أبيه رجلا متسامحا محبا للعلم مقدرا للعلماء، وكان صديقا للبيروني منذ أن التقى به في غزنة قبل 12 سنة، وكانت الدولة الغزنوية قد استقرت لها الأمور، فسمح السلطان الجديد للبيروني بزيارة وطنه الأول في خوارزم، وكان البيروني يعود بعد كل زيارة إلى غزنة فقد استقر مقامه بها إلى آخر عمره. وفي رعاية السلطان مسعود أنجز البيروني كتابه النفيس في علوم الفلك والرياضيات والجغرافيا، القانون في علوم الهيئة والنجوم، سجل فيه مبادئ علم الفلك وعلم التواريخ الرياضي الذي يبحث في تواريخ أي تقاويم الأمم المختلفة وكيفية تحويل بعضها إلى بعض. وفي هذا الكتاب برهن البيروني على كروية الأرض وكروية النجوم والكواكب الثابتة والكواكب السيارة، وعلى دوران الأرض حول الشمس ودوران القمر حول الأرض، فسبق ببراهينه علماء الفلك الغربيين بنحو من 6 قرون، وكان أسبق علماء الفلك في العالم في اكتشاف الحركة المحورية للأرض حول نفسها على محور مائل، واكتشاف الحركة الدورية للأرض حول الشمس مرة في كل سنة، وقدم تصورا لقوة الجاذبية الأرضية، كان أحد براهينه على دوران الأرض حول نفسها. وفي القانون برهن البيروني على أن للنجوم حركة حول محور فلك البروج، وحدد مواقع 1029 نجمة، ووضع كل نجم منها في مجموعته بدقة في خرائط فلكية للسماوات، وساق توضيحا هندسيا لحركة الكواكب، وربط بين حركاتها وحركة الشمس وحركة الأرض حول الشمس ولمسار الأرض، وقاس طول السنة وعرف فصولها والاعتدالين وعين أوقاتهما. ووضع البيروني قانونه الشهير باسمه لمعرفة قطر الأرض وطول محيطها في خط عرض من دانا بالهند على بعد 100 كيلومتر من مدينة إسلام أباد عاصمة باكستان الآن. ولم يزد الفرق الذي حدده البيروني لنصف قطر الأرض بقانونه الرياضي عن 14 كيلومترا إلا قليلا، وهو القانون الذي يعرفه طلاب المدارس الآن في دراستهم للجغرافيا بالمدارس الإعدادية. ووضع البيروني طريقة رياضية جديدة لتحديد الجهات الأربع الأصلية أينما كان الإنسان على الأرض في البر والبحر، وشرح البيروني مع التعليل والرسوم كسوف الشمس وخسوف القمر وشفق ما بعد الغروب وأسباب ظهور الفجر قبل شروق الشمس، واكتشف أن نقطة بعد الشمس عن الأرض تتحرك درجة واحدة كل 500 سنة. وتحدث البيروني في قانونه على ما يزيد عن 600 بلد ومكان، وصحح مواقعها على خطوط الطول معتمدا على وقت حدوث خسوف للقمر في مكان مجهول وآخر معلوم الطول، وعلى وقت الزوال في كل بلد لتحديد خطوط العرض، وعرف من الفروق في أوقات الخسوف والزوال المسافة بين البلدان، كما تحدث عن هيئة الأرض وتضاريسها، فوضع بذلك أساس علم الجيوديسيا هيئة الأرض. وقدم البيروني في قانونه جداول رياضية استعمل فيها النسب المثلثية، وأوجد من المساحة أطوال أضلاع الأشكال الهندسية المنتظمة، وكان أول من توصل من علماء الرياضيات إلى إيجاد النسبة التقريبية طاء، وعرف طريقة التقريب المتتابع التي يعرفها علماء الرياضيات في عصرنا، ونجح في استنباط قوانين رياضية جديدة من نظرية أرشميدس القديمة عن الخط المنكسر. عنوان: من أجل العلم لا المال. وأهدى البيروني كتابه القانون إلى السلطان مسعود، فأرسل إليه السلطان بمكافأة ضخمة كانت حمل فيل من القطع الفضية، فرد البيروني إلى صديقه السلطان مكافأته قائلا: إنما كتبت كتابي هذا من أجل العلم لا المال. فزاد قدر البيروني بما قاله وفعله عند السلطان، وعاش في ظله أكثر من 10 سنوات حتى بلغ من العمر 68 سنة. وحزن البيروني على صديقه السلطان مسعود حين قتله قواد جيشه عام 1040 ميلادية، واشتدت عليه آلامه النفسية من الحزن، فزادت من آلام الأمراض التي يعاني منها العلماء بعد 50، وفي مقدمتها أمراض القولون وثقل السمع وضعف البصر. واعتكف البيروني في داره 8 سنوات تفرغ فيها للبحث العلمي وإملاء عدد من كتبه على تلاميذه. عنوان: أبو الصيدلة. في بيته بغزنة أملى البيروني على تلاميذه كتابه الدستور وكتابه الصيدلة في الطب، بعد أن كل بصره من طول نظره إلى الشمس في أرصاده لها في أوقات الزوال. وفي كتابه الصيدلة تناول البيروني البحث في المادة الطبية على نسق مشابه لنسق الطبيب الروماني ديوسقوروديس طبيب الإمبراطور نيرون في القرن الميلادي الأول، وكان ديوسقوروديس قد سجل 600 نبات طبي فزادها البيروني إلى 5 أضعاف. وبفضل معرفة البيروني للغات والعادات والتقاليد ودراسته على يد العالم اليوناني لعلم النبات، صحح أسماء النباتات الطبية وصنفها على حروف المعجم بأسمائها العربية ومرادفاتها في اللغات الأخرى، ووصفها وصفا دقيقا مستعينا بمن يثق بهم من علماء النبات والأطباء، وتحدث عن خصائصها الطبية وبين ما تحدث عنه في الشاي الصيني ونبات البنج شديد السم وخواصه المسكنة، ونبات متسلق يحمل ثمارا لبية حمراء هو نبات ظل الليل المر الحلو المسكن لآلام الأذن والأسنان، والفطريات الصالحة للأكل بعد طهيها، وبدائل العقاقير النباتية. وتجاوز البيروني بصنيعه في علم الصيدلة جهود الطبيب أبي بكر الرازي في هذا العلم. عنوان خلود عالم. عاش البيروني حياة علمية حافلة استمرت نحو من 50 سنة، أنجز فيها 8 مؤلفات كبرى في علم الفلك وكتبا أخرى مفردة في التنجيم والجغرافيا والصيدلة والتاريخ، و111 رسالة علمية في الاسطرلاب وقياس الزمن والجيوديسيا والحساب والهندسة والمثلثات والأرصاد الجوية والمعادن والجواهر والتاريخ والدين والفلسفة والعقائد، و16 كتابا في الأدب ساق فيها أشعار وقص أساطير للهنود وللفرس، ولم يبق بعده من كتبه الأدبية سوى شذرات رويت عنه. ولأن البيروني كان عالما موسوعيا وضرب بأسهم وفيرة في معظم مجالات المعرفة وكان في أكثرها مبتكرا خاصة في الفلك والرياضيات والطبيعة والجغرافيا الفلكية الرياضية، ولأن الحصاد العلمي للبيروني كان فائقا وسابقا في زمانه لنفس الاكتشافات التي قال بها علماء عصر النهضة الأوروبية بعد قرون 6، فقد بهر مؤرخ العلم الغربيون بهذا الحصاد وبتلك العقلية البيرونية التي أثمرته، فكتب عنه جورج سارتون وكارلو نالينو ومايرهوف وآرثر إبهام بوب وشاخت، وقالوا إن القرن الميلادي 11 هو عصر البيروني، وهو أعظم عظماء الإسلام وعالم العلماء وأكثر الفلكيين ذكاء وأوسعهم علما، وإن اسمه لهو أبرز اسم في مواكب العلماء الكبار واسع الأفق الذين يمتاز بهم العصر الذهبي للإسلام. وفي أي قائمة لأكبر علماء الدنيا يجب أن يكون للبيروني مكانه الرفيع، فهو من أبرز العقول المفكرة. يجب أن يكون للبيروني مكانه الرفيع، فهو من أبرز العقول المفكرة في جميع العصور، فعقل البيروني شأن العقول العظيمة، مظهر للشمول، لا يتقيد بزمن، ولم يكن ممكنا بدونه أن يكتمل أي تاريخ للرياضيات أو الفلك أو الجغرافيا أو علم الإنسان أو مقارنة الأديان. إنما كتبه البيروني منذ 1000 سنة لا يسبق به كثيرا من المناهج والمواقف العقلية التي يفترض أنها حديثة. وقد كانت شجاعة البيروني الفكرية وحبه للاطلاع العلمي وللحقيقة وبعده عن الوهم وتسامحه وإخلاصه لعمله صفات جعلت من البيروني عبقريا مبدعا ذا بصيرة شاملة ونفاذة، وذلك هو الخلود ينشده العالم والفنان فيبقى حيا بعطائه العلمي أو الفني في ذاكرة الأجيال. عنوان منهج وروح. ولم يعطي البيروني كل هذا العطاء إلا بفضل منهجه العلمي المتقدم، البحث عن الحقائق العلمية بالمشاهدة والملاحظة والاستقراء والاستنباط للقوانين واختبار هذه القوانين قبل أن يمكن وضعها في نظرية، وأيضا بفضل روح العالم فيه، روح الإيمان بإنسانية العلم وبقدرة العلم على أن يصنع الوحدة الشاملة بين العقول لإزالة التنافر بين الناس وتقريب بعضهم من بعض. فالتفاهم بين البشر يجب أن يقوم على أساس المنطق والحقيقة وليس على الوهم. ولقد كان البيروني شديد الإيمان بدينه وبانتمائه العربي، ويقول: ديننا والدولة العربية توأمان ترفرف على أحدهما القوة الإلهية وعلى الآخر اليد السماوية، ولا الهجو بالعربية أحب إلي من المدح بالفارسية. عنوان تكريم عالم. عاش البيروني في أكثر من وطن، وتناقلت هذه الأوطان عبر التاريخ لعدد من الدول. عرف البيروني أكثر من لغة في هذه الأوطان، ولذلك تنازع جنسيته وانتماءه الترك والفرس والأفغان والروس والعرب، وكل قوم يفخرون بانتساب البيروني لهم. وتقديرا لفضل البيروني على العلم، انشئت في طشقند عاصمة جمهورية أوزبكستان السوفيتية جامعة تحمل اسم جامعة البيروني، وأقام المتحف الجيولوجي بجامعة موسكو تمثالا له بجوار تماثيل عمالقة علماء الجيولوجيا العظام في العالم، وأصدرت أكاديمية العلوم السوفيتية مجلدا عن البيروني وأبحاثه ومؤلفاته. وتقديرا لفضل البيروني على الهند، أصدرت الهند عنه مجلدا تذكاريا باللغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والأردية، وضم هذا المجلد أبحاث البيروني الباقية في كل علم، ومعها ترجمة موجزة لحياته، وكلمة عن مكانته وعن دوره في تاريخ العلم. وفي عصرنا الحديث تهتم بالبيروني جامعات لينينغراد وبرينستون وبرلين، وتحقق أبحاثه 19 الباقية من كتبه، وتبحث عن بقية كتبه المفقودة بين مخطوطات المكتبات العامة والخاصة في أرجاء الأرض. في مدينة غزنة كابول الآن بأفغانستان كانت وفاة أبو الريحان أحمد بن محمد البيروني في يوم الثلاثاء الثالث من شهر رجب سنة 440 هجرية، 13 من شهر ديسمبر سنة 1048 ميلادية. انتهى الكتاب الثالث من سلسلة علماء العرب البيروني، ويتلوه الكتاب الرابع وهو عن جابر ابن حيان أبي الكيمياء. ميناء على البحر. في مدينة طرسوس شمالي مدينة أنطاكيا بسوريا كان يقيم حيان ابن عبد الله العطار. كان دكان عطارته بجانب قلعة طرسوس الشاهقة التي يمتد أساسها في البحر الأبيض، يأتي إليه المشترون للعقاقير للعلاج وللبهارات للطعام من المدنيين والجنود. وحين يخلو حيان إلى نفسه يجلس ويرقب المراكب الداخلة إلى ميناء طرسوس والخارجة منه ناشرة أشرعتها البيضاء، وينصت إلى ضجيج البحارة وصائد الأسماك، ويرهف سمعه بفضول إلى حوارات البحارة والجنود عن أحوال حصن عكا وحركة الأسطول البحري الأموي وأخبار جزيرة أرواد المقابلة للميناء ومطاردات الجيوش للثائرين من الخوارج ومن المتمردين العلويين منهم والهاشميين، وغارات الروم البيزنطيين على بلاد الشمال السوري وجزر البحر الإسلامية بين الحين والحين. ويمد حيان بصره عبر مياه البحر إلى جزيرة أرواد، ويرى الطيور تحلق رائحة غادية بين شاطئ الميناء وشاطئ الجزيرة، ويتذكر أياما يذهب فيها للنزهة بالجزيرة مع أهل بيته. وكانت طرسوس مدينة قديمة فتحها العرب قبل 85 عاما سنة 15 هجرية 36 و600 ميلادية. فتحها الصحابي الجليل عبادة بن الصامت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين. وفي طرسوس هذه تقيم جالية من أحفاد قبيلة الأزد في اليمن، ومن بينهم حيان. وترتفع أصوات المؤذنين للصلاة في المراكب بالبحر وفي مآذن المساجد بالجزيرة والميناء، والشمس قد اختفت بقرصها الأحمر في مياه البحر، فيغلق حيان حانوته ويذهب إلى صلاة المغرب في مسجد القلعة البحرية مع الجنود. عنوان: نذر العاصفة. كان القرن الهجري الأول يوشك على نهايته، وكانت الدولة الأموية تعيش سنوات عدل رحيم منذ أن ولي أمر الخلافة عمر بن عبد العزيز الذي وصفه أهل زمانه بأنه خامس الخلفاء الراشدين. كان عمر قد فرق بين مال الدولة العام والمال الخاص للخليفة، واسترد للدولة إقطاعيات وقصور كان الأمويون قد منحوها لبعضهم البعض دون حق لهم فيها، أو إلى الأفراد الذين نزعت منهم هذه القصور والإقطاعيات من الملاك والمزارعين. وصلت الدولة في عهده إلى درجة أن والي مصر لم يجد بها فقيرا يستحق الزكاة، فبعث بأموال الزكاة إلى الخليفة عمر. وعن ذلك كله كانت تتحدث زوجة حيان، فقال لها جابر: لن يغفر أحد من الأمويين لعمر ما فعله بهم ولا مساواته بين كافة الناس من عرب وبربر وعجم وترك وأمويين وهاشميين وعلويين، ولا رفعه للجزية عمن دخل من غير العرب في دين الإسلام، وإني لأرى أنهم قاتلوه يوما فلن تخدعني الظواهر. كان حيان يحمل في قلبه ولاء ومحبة لأهل البيت وكراهية لبني أمية، وكان يفكر في الرحيل بتجارته وأهل بيته بعيدا صوب الشرق إلى أقصى ما تصل إليه أيدي الأمويين وإلى حيث يضعف استبداد بني أمية. فعهد عمر يبدو له مثل شمعة في وسط الظلام توشك على الانطفاء. عنوان: بيت على النهر. في قرية طوس في الشمال الشرقي من إيران استقر المقام بآل حيان في بيت الرحب يطل على شاطئ نهر هيري رود، وافتتح حيان في سور البيت حانوتا للعطارة.